إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودرب إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان ومرحبا معهم في برنامج تبارك اسمك يا الله. واليوم نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن اسم الله الكريم، اسم من أسماء الله التوقيفية الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحاول أن نتلمس مراتب الإحصاء لهذا الاسم من أسماء الله الحسنى والذي ندبنا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. دورنا تجاه أسماء الله الحسنى الجمع والإحصاء وليس الاشتقاق والاختراع والإنشاء، ثم الحفظ والدعاء. الحفظ يلزم أن الاسم يتعرف عليه بدليله، ثم نفقه معناه، ثم نفقه دلالة الاسم على أوصاف الله، ثم ندعو الله عز وجل به دعاء ثناء ومسألة، وأيضا دعاء عبادة وطلب. اسم الله الكريم ورد في كتاب الله عز وجل، سمى الله نفسه الكريم على سبيل الإطلاق اسما معرفا بالألف واللام ومنونا مرادا به العالمية ودالا على كمال الوصفية. فالكريم هو الله، الله عز وجل هو الكريم. ورد في كثير من النصوص القرآنية والنبوية، ورد المعنى محمولا إليه مسندا عليه، كما ورد في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله عز وجل هو الكريم، والكريم هو الله. اقترن اسم الله الكريم باسم الله الغني في قول الله تبارك وتعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهذا من كلام سليمان عليه السلام عندما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده وبين يديه، فحمد الله عز وجل ونسب إلى الله تبارك وتعالى وصف الكرم ووصف الغنى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالاسم ورد بنصه وصيغته في كتاب الله، وأيضا ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد عند الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك؟ غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك، أي بقيت على المغفرة مهما فعلت. إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك. قال: قل، يعني لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم. فالشاهد هنا اسم الله الكريم، وقد اقترن باسم الله الحليم، لا إله إلا الله الحليم الكريم. وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث سليمان أو من حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم. الحيي من أسماء الله والكريم من أسماء الله. وورد عند الترمذي وقال حسن صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أو فاعف عني، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي زيادة ذكرها الشيخ الألباني أنك عفو كريم، وإن كان بعض أو الشيخ الألباني تراجع عن الكريم كاسم في هذا الحديث، لكن أيا كان ما ورد في كتاب الله عز وجل وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت وصح دليل صحيح توقيفي على تسمية الحق سبحانه وتعالى بهذا الاسم، اسم الله الكريم. وأيضا اللي هتعبد الله بهذا الاسم فقد تعبد الله باسم صحيح. احنا قلنا مشكلة الأمة الإسلامية الآن لابد من العودة الصادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشرف ما يمكن أن نرجع إليه في المنهج الصحيح وفي تصحيح ما نحن عليه من أخطاء أن نعود إلى الكتاب والسنة في قضية الأسماء، لأن قضية الأسماء تتعلق بالحق سبحانه وتعالى، تتعلق بالله الذي خلق السماوات والأرض، تتعلق بالمعبود بحق رب العزة والجلال. فأولى بنا أول ما نرجع أن نرجع إلى الكتاب والسنة في أن نتعرف على أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، وأن الإنسان لا يسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو صح في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على الاسم وعلى ثبوته في حق رب العزة والجلال، الدليل التوقيفي على ثبوت اسم الله الكريم. وعرفنا طبعا أن الاسم ثابت كما تقدم. بقي أن نتحدث عن المرتبة الثانية من مراتب إحصاء الأسماء الحسنى. المرتبة الثانية أن احنا نحفظ الاسم ومعناه ودلالته على أوصاف الله. اسم الله الكريم، بسم الله، دل على وصف الكرم. الأول، معنى الكريم في اللغة من ناحية أن اللغة العربية هي اللغة التي نزل بها القرآن وخاطبنا الله عز وجل من خلالها، فالكريم عند عدم عند التجرد عن الإضافة، يعني لا تضاف إلى الخالق ولا تضاف إلى المخلوق، كلمة كريم نفسها. الكريم صفة مشبهة للموصوف بالكرم، من اتصف بالكرم فهو كريم. طب والكرم؟ الكرم نقيض اللؤم، يكون في الرجل بنفسه وإن لم يكن له آباء، ويستعمل في الخيل والإبل والشجر وغيرها. واحد يقول يعني إيه كلام ده؟ اللؤم لما نقول مثلا واحد موصوف باللؤم، اللؤم معناه اللي هو المكر وموضوع التلاعب أو التأويل الباطل في الكلام، عدم الصراحة. لكن لما نقول إنسان كريم، أصل الكرم جاي من السعة والزيادة والنماء، إنما اللؤم جاي من معنى البخل والضيق والتضييق ومعنى عدم الصراحة. طيب احنا بقول يستعمل في الخيل والإبل والشجر وغيرها. كرم الرجل كرما وكرامة فهو كريم وكريمة، ده من ناحية اللغة. وجمع الكريم كرماء، يعني معنى الكلام اللي احنا قلناه ان الكريم هو الشيء الحسن النفيس. فممكن لو مثلا خيل أو إبل أو شجرة نقول هذه أكرم شيء عندنا، موصوفة بالكرم لحسنها وسعتها وسخائها. فالشجرة إذا أثمرت وزاد ثمرها نقول عليها إنها أكرمتنا كرم ما فيش بعد كده. ليه إحنا سميناها أو وصفناها بالكرم؟ لأن أصل الكرم معناه الزيادة، معناه السعة، هذا من ناحية اللغة. وأما يكون شيء جميل في نفسه، كواحد يشوف مثلا ناقة عنده أجمل ما يمكن أو خيل عنده أجمل ما يمكن، فهي حسنة في ذاتها والفوائد اللي بتعود عليها والبركة اللي بتيجي منها كثيرة جدا، فنقول لها إن هي موصوفة بالكرم. والفرق بين الكريم والسخي أن الكريم هو كثير الإحسان، يحسن بدون طلب، ده الكريم. لكن السخي هو الذي يعطي بس عند السؤال، يعني هو يعطي عند السؤال فنسميه معطي وسخي، لكن لما يكون بيعطي من غير سؤال نقول عليه كريم. يبقى إذن معنى الكرم كله هيعود في اللغة إلى إيه؟ إلى السعة، إلى العظمة، إلى الحسن، إلى الشرف، إلى العزة، إلى السخاء عند العطاء. دي المعاني اللي دل عليها الكريم في اللغة. يعني معنى الكريم في اللغة أو الكريم لغة بيأتينا بهذه الأمور. أصل الكرم معناه السعة والحسن والعظمة والشرف والعزة والسخاء، والسخاء عند العطاء. ده من ناحية المعنى اللغوي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال، حديث رواه الترمذي وصح الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. فجعل اللؤم في مقابل الكرم. فطب واحد يقول يعني ايه غر كريم؟ الغر اللي هو الصريح اللي ما عندوش لف ولا دوران، ما عندوش مكر. وخلي بالكم ان المكر المقصود به المكر السيء، لان فيه مكر بيبقى عن كمال ومكر عن نقص. ولا ينسب المكر اللي هو السيء الا على سبيل الذم. المكر السيء ان واحد يمكر للآخرين لأخذ أموالهم أو إيذائهم أو شيء من هذا القبيل. إنما المكر اللي هو في موطن الكمال إحنا نسميه المكر المحمود، إن أنت تدرك مكر السوء وتدمر هذا المكر. فإذا أنت استطعت أن تدرك مكر الآخرين فتمكر لمكرهم، فهذا يعد فيك كمال ولا نقص فيه. ومن هذا الباب: ولله المثل الأعلى، ويجوز في حق الله قياس الأولى. ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالمكر عند موضع الكمال والخيرية، قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فنسب مكره للخيرية، فمكرهم للمؤمنين نقص، ومكر الله لتدمير مكرهم كمال، وهو خير في كل حال. والله تبارك وتعالى لا ينسب إليه من الصفات التي تكون عند تجردها كمالا في موضع ونقصا في موضع، لا ينسب إليه الوصف إلا في حال الكمال فقط، وده بوصف مقيد زي ما قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وغير ذلك من هذه المواطن. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، برضو نفس الكلام. هذه لا تنسب إلى الله إلا في مواضع الكمال فقط. فهنا المؤمن غر كريم، يعني صريح ما عندوش لف ولا دوران. والفاجر خب لئيم، يعني عنده مكر وعدم صراحة وبخل وعنده لؤم، إلى غير ذلك من الصفات التي يوصف بها هذا الفاجر. فالغر أي ليس بذي بكر، فلا ينخدع لانقياده ولينه، يعني نقصد فهو ينخدع لانقياده ولينه. المؤمن عشان صرحته ممكن ينخدع، بس هذا لا يؤثر فيه، لأن المكر السيء لا يحق إلا بأهله. ولذلك الواحد يعني إيه يقولك المؤمن طيب، وتيجي تبص تلاقيه صادق وتلاقيه بيصدق. يعني طبيعة البشرية في أصل نقائها الفطري أنها جبلت على توحيد الله عز وجل في اسمه الكريم، ان الواحد يكون صادق، وان الواحد يكون موصوف بالايه بالسعة وبالكرم وحب الخير للناس، ويكون هو موصوف دايما بان ما يجيش منه شر، يجي منه كل خير. ده المؤمن، وده معنى النبي عليه السلام غير، معنى قول النبي عليه السلام المؤمن غير ايه كريم. اما الكافر فهو خب لئيم، الخب اللي هو المكار المخادع الذي يسعى بين الناس بالفساد ولا يعود منه خير على العباد. يعني كون ان الخير يعود على شخص من شخص اخر، فنقول على اللي يعني اضاف هذا الخير الى الاخرين ده كريم، لان اصل الكرم جاي من السعة والبركة، فتلاقي الخير جاي منه. انما لما يكون جاي منه الشر وبياخد اموال الناس بالباطل، فهذا هو الخب اللئيم. ده بالنسبة للمعاني اللغوية اللي وردت في معنى الكريم وعكس الكرم. لكن فيما يتعلق بوصف الكرم لله عز وجل وأيضا اسم الكريم، اسم الكريم الكريم سبحانه وتعالى، شوفوا بقى المعاني عند تجرده عن الإضافة لو أضيفت إلى الله عز وجل. فمن دلوقتي لو أضيف معنى الكرم إلى الله في اسمه الكريم، الكريم هو الله اسم دل على وصف الكرم، فالله عز وجل هو الكريم الواسع في ذاته وصفاته وأفعاله. فالكرم جاء بمعنى السعة، وسعة الحق سبحانه وتعالى لا يدرك كيفيتها إلا الله، سعة مطلقة دل عليها اسمه الواسع. بس عشان الكرم مرتبط في معناه بالسعة فنقول الكرم من معانيه السعة. فسعة الحق سبحانه وتعالى وما يتعلق بذاته وصفاته وأفعاله وطلاقتها وعدم محدوديتها، بل طلاقة مطلقة في كل وصف من أوصاف الله في ذات الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي ما يكون تحت قدم الملك عند استوائه على عرشه، الله أعلم بكيفيته أو بكيفية قدمه. والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، ما الكرسي في العرش وده حديث صحيح إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، هذا الكرسي. فما بالك بمن استوى على عرشه؟ قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وإحنا عارفين طبعا الكرسي سميت به آية عظيمة، آية الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، على اعتبار أن ربنا ذكر الكرسي ولم يذكر العرش في آية الكرسي. إذا كانت السماوات والأرض اللي الإنسان بيعيش فيها ويتكبر ويتجبر ويعلو ويقول كما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري قل أنا ربكم الأعلى إلى غير ذلك من هذا الكلام الباطل، لما يكون واحد بهذا النحو ويقول مثل هذا الكلام أنت في أي ملك؟ ده أنت الملك كله محصور في أرض مصر، فما بالك لو كان الأرض كلها، هتقول إيه؟ فما بالك لو كان ملكك امتد إلى السماء والأرض، هتعمل إيه؟ كل هذا الملك لا يمثل شيئا فيما تحت قدم الحق سبحانه وتعالى اللي هو الكرسي، وسع السماوات والأرض. والكرسي بالنسبة للعرش ولا شيء، حلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. ولذلك ذكر الكرسي ولم يذكر العرش للدلالة على عظمة العرش باللازم. أنا بفهم بالتلازم إذا كان الكرسي اللي تحت القدم المخلوقات دي كلها ما تجيش حاجة فيما تحت قدم الملك، فما بالك بعرشه. ولذلك عرش الله تبارك وتعالى عرش عظيم كريم. الله عز وجل اسم الكريم وعرشه كريم، فوصف عرشه بالكرم فقال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وصف العرش بالكرم، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فعرش رب العزة والجلال موصوف بالكرم والسعة لأن عرش الله عز وجل هو أعظم المخلوقات عند الله، أعظم المخلوقات قبل العرش والماء، أول المخلوقات المعلومة لنا، عرش رب العزة والجلال أثقل الأوزان عند رب العزة والجلال. عرش الله تبارك وتعالى يعني أوقف الله علم الخلائق عنده، فلا ندري ماذا قبل العرش والماء، لكن الله أخبرنا أن عرشه على الماء، قال وكان عرشه على الماء ولا يزال على الماء كما ورد في حديث البخاري عرشه على الماء بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أيضا هو الكريم، له المجد وله العزة والرفعة والعظمة والعلو والكمال، فلا سمي له ولا كفء له ولا مثال. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد، هو رب السماوات والأرض، يقول تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ هل في واحد شبهه يسمو إلى كرمه وسعته وسعة عرشه وقيام ملكه سبحانه وتعالى الذي أقامه الله عز وجل؟ إن ملك الحق سبحانه وتعالى في كرمه وسعته من زي أي ملك. يعني ربنا سبحانه وتعالى في ملكه وسعة ملكه الذي استوعب كل ما على الأرض من ملوك وكل ما في السماء. وإحنا عارفين الظلم والطغيان اللي بيقع من ملوك الأرض، وإن إعراض الخلق عن ملك الأرض يؤثر في الملك ولا يؤثر في الخلق. فأي ملك سهل أو نغيروه، وأي واحد حاكم سهل إن هم يبدلوه، لكن إعراض الخلائق عن الله عز وجل جميعا بلا استثناء ربنا سبحانه وتعالى يغيرهم ويزول عن وجودهم، لكن الله عز وجل فوق عرشه ملك كريم ملكه واسع لا يتأثر ولا يتبدل. ولذلك قال: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فوصف عرشه بالكرم والعظمة على اعتبار أن إعراض الخلق عن الحق يؤثر في الخلق ولا يؤثر في الحق سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الكريم له الرفع والسمو في كل شيء، فالله عز وجل كريم كرمه تعلق بربوبيته. الاسم الكريم له تعلق بالربوبية وتعلق بتدبيره الكوني، ملك حقيقي، ملك على العرش استوى، كرمه وملكه واسع، وسع كرسيه السماوات والأرض. ربنا سبحانه وتعالى قال يعني: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإعراض الخلق عن الملك الحق يغير الخلق ولا يغير الحق سبحانه وتعالى. السر في كده سعة ملك الله عز وجل، أن ملك الله مش زي أي ملك. إحنا يعني بنقول واحد ملكه واسع، السعة جاية من معنى الكرم، ملكه واسع، الكرم مبني على السعة، والسعة معناها الكرم البالغ. فلما أقول لك واحد ملكه واسع وملكه كبير جدا، ده ملكه امتد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، فيعني مش هيتأثر أن هو لو أعطى فلان أو منع فلان أو أن فلان ده مثلا عارضه فممكن يزول. عنده الكرم في الملك، الكرم في الملك اللي هو سعة الملك. فلما يكون واحد ملك الأرض أو يعني يعني ملكه امتد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، فهذا ملك موصوب بالكرم. ليه؟ لأن عنده من سعة الملك ما يكفي لأن يعطي من يشاء من الرعية. طيب إذا كان الأمر كذلك، فانظر إلى رب العزة والجلال الذي كرمه فاق كل كرم، وإن كرمه كرم مطلق، فيرزق كل الخلائق، لأن المملكة عنده كبيرة جدا جدا، من أسمائه الكبير ومن وصفه الكبر. أيضا ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه العظيم ومن وصفه العظمة، ومن أسمائه الكريم ومن وصفه الكرم. فالله عز وجل كرمه بالغ، لأن سعة الملك كبيرة جدا جدا جدا. أنا بفهم أن ربنا سبحانه وتعالى له العلو والرفع والمجد في كل صغيرة وكبيرة، ولذلك قال: رب السماوات والأرض. الكرم هنا متعلق بربوبية الله لخلقه، متعلق بتدبيره لكونه، متعلق بمشيئته في خلقه. رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واعبده واصطبر لعبادته، لأن هو الكريم، هو اللي حيديك، هو الكريم اللي حينقذك، هو الكريم اللي حينجيك، هو الكريم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ هل في واحد شبهه يسميه أو دنيه؟ هل تعلم له سميا؟ هذا هو الكرم اللي دل عليه اسم الله الكريم في تعلقه بربوبية الله لخلقه، في تعلق الكرم بتوحيد الربوبية. طيب تعالوا بقى للكرم المتعلق بتوحيد العبادة. ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان، يعني هو كريم وكرم غيره فهو مصدر لكل كرم. ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان لما حمل الأمانة وشرفه واستخلفه في أرضه واستأمنه في ملكه وفضله على كثير من خلقه تفضيلا. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ربنا سبحانه وتعالى كرمهم بتدبيره الكوني لكي يحقق العبادة في تدبيره الشرعي، فيلتزم بإرادة الله الشرعية، يلتزم بمنهج العبودية، يلتزم بالسنة النبوية بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين فعلوا ذلك إذا حققوا، أو الذين حققوا هذا الكرم ومنحة التكريم التي منحهم الله إياها باستخلافهم في الأرض واستئمانهم في الملك، هؤلاء هم الذين يبشرهم الله عز وجل بالأجر الكريم الواسع. يبقى هم كرمهم في الدنيا بسبب استخلافهم في أرضه واستئمانهم في ملكه، وأيضا يكرمهم في الآخرة إذا هم أطاعوه وعبدوه ووحدوه في توحيد العبادة. الكرم هنا يبقى له تعلق بتوحيد العبادة. هو الذي بشر عباده المؤمنين بالأجر الواسع الكريم، المغفرة الواسعة، الرزق الواسع، زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفه فقال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، لهم رزق واسع. فربنا سبحانه وتعالى هو الجواد المعطي الذي لا ينفذ ولا ينفد عطاؤه ولا ينقطع سحاؤه، الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء وكيف يشاء بسؤال وغير سؤال. العطاء عند رب العزة والجلال لا يرتبط بالأسباب كما يظن البعض فقط، فيتعلق بالأسباب وينسى المعطي الكريم الذي خلق الأسباب ورتبها لحكمته، خلقها بقدرته ورتبها لحكمته. فالله قد يخلق بها ويخلق بغيرها، والله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب، كما دخل زكريا على مريم المحراب فوجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهو الذي لا يمن إذا أعطى، فيقدر العطية بالمن، وهو سبحانه يعفو عن الذنوب ويستر العيوب، ويجازي سبحانه وتعالى، يجازي المؤمنين بفضله ويجازي المعرضين بعدله. إن صلاح العبد، صلاح العبد وفلاحه يكمن في أن يفهم هذه المعاني، أن يفهم كيفية الافتقار إلى الله عز وجل الغني الكريم بذاته سبحانه وتعالى، غني بذاته، يدعوه ويطلب حوائجه منه ويعبد الله عز وجل ويفتقر إلى الله بالاستعانة به. وهلاك العبد الحقيقي فعلا في عدم إدراكه لهذه الحقائق، شقاؤه وضرر العاجل والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة بالمخلوق دون الخالق سبحانه وتعالى. إن هو يرجع لمخلوق فقير له موصوف بكرم ولا موصوف بأي شيء من هذا القبيل، بل كرمه كرم حتى لو كان في أقصى ما يمكن فكرمه محدود، لأن كل ما يملك إنما هو من ملك الملوك. فحقيقة العبادة توحيد العبودية لله في وصف الافتقار إلى رب العزة والجلال. وربنا سبحانه وتعالى غني كريم، عزيز رحيم، محسن إلى عبده لعلمه أنه فقير بذاته. الله يعلم أننا فقراء، وأننا لا يمكن إن احنا سنجد غنيا بذاته نلجأ إليه إلا الله، فكل ما سوى الله فقير كفقرنا أو أشد، فكيف يلجأ الفقير إلى فقير؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لعلمه أنه لا غني لذاته إلا الله، فإنه سبحانه وتعالى يكرم عباده ويتولى أرزاقهم، فبعد إيجادهم يتولى إمدادهم، وهو يريد بهم الخير لا لنفسه، ويكشف عنهم الضر لا لغرض فيه سبحانه وتعالى، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة من الله تبارك وتعالى وإحسان. لرحمة من الله وإحسان يعطيهم الحق سبحانه وتعالى لطفا وإنعاما وكرما وإحسانا، فهو سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليرزقوه أو ينفعوه، ولا ليدفعوا عنه بأسا أو ضرا. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وده الكرم الحقيقي، إنك تفهم كيف توحد الله في عبادته وتلجأ إليه سبحانه وتعالى في ربوبيته، فتحقق معنى إياك نعبد وإياك نستعين. لكن ربنا سبحانه وتعالى غني كريم، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ولا يأخذ منك عطاء، بل أنت الفقير، يطعم ولا يطعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك ينبغي أن نفهم أن الله عز وجل في غناه، غني بذاته لا يفتقر إلى أحد سواه، وأنه لما اتخذ أولياء أو أنبياء ما اتخذهم لعجزه ولا لمساعدته في خلقه ولا لمعاونته في تدبير أمره. فقال الله تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. ولم يكن له ولي من الذل، يعني اتخاذ الحق سبحانه وتعالى أولياء، لأن النفع بيعود على الأولياء لا يعود على رب السماء. فالذين يظنون أن الأولياء بيدهم تقدير الأمور وأنهم أقطاب يتحكمون في مدار الأمور وإغاثة الخلق، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، لأن هؤلاء فقراء بذواتهم، والله عز وجل وحده هو الغني بذاته، هو الكريم في وصفه وسعته. فالله عز وجل لا مثيل له ولا شبيه له، هل تعلم له سميا؟ فهو سبحانه لا يوالي من يواليه من الذل كما يوالي المخلوق المخلوق، وإنما يوالي أولياءه إحسانا ورحمة ومحبة لهم. لكن تعال شوف العباد بقى، العباد زي ما ربنا وصفهم وقال: والله الغني وأنتم الفقراء. فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يكرم بعضهم بعضا لحاجة تعود عليهم، يحسن بعضهم إلى بعض لحاجة المحسن إلى من أحسن إليه وانتفاعه به عاجلا أم آجل. يعني أنت بتعمل في واحد حسنة وبتكرمه وتقف معاه، بتقف معاه عشان يرد لك الجميل، بتقف معاه عشان مدح وثناء، بتقف معاه عشان حاجة هترجع لك، بخلاف الحق سبحانه وتعالى إذا أحسن لعباده فمش حاجة هتعود عليه. إنما اللي بيحصل بينا احنا إن العباد عشان فقراء بذواتهم، فلو واحد فقير ربنا اداله مال فأحسن إلى فقير عشان تترد له الحاجة، الناس مصالح وكل واحد هتديني السبت هديك الحد، منطق الخلق، فقراء بذواتهم يعطيك لانتفاعه بك عاجلا أو آجل، ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليك. فهو في الحقيقة الذي يحسن الغير إنما أراد الإحسان إلى نفسه، وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليه، عشان ترجع له الخدمة اللي عملها أو الكرم اللي عمله أو الإحسان اللي عمله. فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل، فهو محتاج إلى ذلك الجزاء، أعدت لك عطية فعايز المقابل، أو معاوضة بإحسان، أو لتوقع حمده وشكره عشان يثني عليك، زي ما ناس مثلا بيدي وقت الانتخابات تلاقي الكرم بالغ قوي وماشي مع الناس عشان إيه؟ عشان يقفوا معاه، لم يعطيها لوجه الله، وحتى لو أعطاها لوجه الله عز وجل فبيديها لوجه الله عشان ياخد الأجر والثواب يوم القيامة، لأن فقير ومحتاج الجنة وطالما هو محتاج الجنة لطبيعة الفقر إن إحنا فقراء بذواتنا، ومحدش يقدر إن هو ينكر ذلك ويقول لك لا أنا مش محتاج مطلقا. اللي مش محتاج مطلقا هو رب العالمين الذي يعطي ولا يطلب المقابل، لأنه غني عن العالمين. فإن مدحته وأثنيت عليه فمهما بالغت في المدح والثناء الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. سبحانه سبحانه، تقدست أسماؤه، سبحانه سبحانه، رب العزة والجلال لا يحتاج إلينا في شيء، مهما أثنينا عليه فنحن مقصرون في الثناء، فهو يستحق أكثر من ذلك. إنما المخلوق لا، لو بيدي عشان مدح وثناء، بيدي عشان معاوضة، بيدي حتى لو كان لوجه الله، فعلشان بطبيعة البشر أنهم فقراء بذواتهم. فالإنسان بيطلب الجنة ويعوذ بالله من النار، ودي طبيعة العباد، وصف العبودية الحقيقي. إنما يقولك لا أنا مش عايز جنة ولا نار، فنقول له لا أنت بتستنى. اللي يقولك أنا مش عايز جنة ولا نار هذا يتشبه برب العزة والجلال وسيقع في الشرك لا محالة. فانتبهوا لمن يقول أنا أعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. ليه؟ أنت من إمتى كنت غني بذاتك؟ ده أنت فقير بذاتك، وطالما افتقرت إلى ربك فالتزم بشرعه في العمل لله مخلصا، تطلب الجنة وتخاف من النار. وهذا طريق نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى هو بيدي، المخلوق بيدي، وبكرم مبالغ. عشان ايه؟ ممكن عشان المدح وايه والثناء. فهو محسن الى نفسه باحسان الغير، باحسانه الى الغير. يعني انت بتدي للاخر وبتدور على نفسك الاول. واما ان يريد الجزاء من الله تعالى في الاخره فهو ايضا محسن الى نفسه بذلك. على فكره ده مقتبس من كلام ابن القيم. ابن القيم بيذكر هذه المعاني الجميله الرائعه، ان ممكن الشخص يريد الجزاء من الله تعالى في الاخره فيحسن الى نفسه بالصدقه. يعني لا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني في الدنيا، انما نريد الجزاء والشكور من رب العزه والجلال. انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا. يبقى إنما أخر جزاءه إلى يوم فقره الأعظم. اللي بيدي الصدقة في الدنيا ده بيبقى عاقل وحاسب الأمور صح، وعارف إزاي إن توحيد العبودية لله يدعوه إلى أن يحسب حساب الفقر الأعظم والفاقة الأعلى عند لقاء الحق سبحانه وتعالى، وهو غير ملوم في هذا القصد. يعني معلش أي غرض، لأن الصوفية قالوا ده واحد من التجار اللي ما بيعبدوش ربنا سبحانه وتعالى إلا من أجل العوض، فيقول هؤلاء عباد السوء، عبيد السوء الذين لا يوقرون الله إلا لما يعود عليهم النفع، إنما نعبد الله حبا لذاته. نقول هؤلاء كذبوا على ربهم، لأن الله عز وجل هو الوحيد الغني بذاته، وأما ما سواه فهو فقير بذاته. فأي واحد فقير محتاج وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته، فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه، بل يحاول بكل ما استطاع أن يصل إلى نفعه الأعلى. والنفع الأعلى أن يحصل الفردوس الأعلى، والنفع الأعلى أيضا في أقل ما يمكن بالنسبة للإنسان يوم القيامة أن يكون ممن قال الله عز وجل فيهم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فاللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، فإنك كريم وكرمك كرم مطلق، ونحن فقراء بذواتنا إليك، فأكرمنا بكرمك يا رب العالمين. قال الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فالكرم اللي أنت بتعمله بيعود عليك مرة أخرى، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وما أحلاه من كرم إن كان خالصا لوجه الله، تبتغي ثواب الله عز وجل في الآخرة. وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هكذا شأن عباد الله الموحدين الذين قالوا إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى فيه كرم متعلق بربوبية الله لخلقه، وكرم متعلق بتوحيد العبودية لرب العزة والجلال، زي ما قلنا في كل اسم من أسماء الله حتلاقي له تعلق بالربوبية وتعلق بالعبادة. وورد عند مسلم من حديث أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا ربنا سبحانه وتعالى الغني بذاته، اللي احنا ممكن لو احنا بحثنا عن كريم نلجأ إليه كرمه عن غنى لا عن فقر واحتياج، فلن تجد إلا الله، فستلجأ إليه بالضرورة بالاضطرار لا بالافتقار، يعني غصب عنك هترجع له. فما بالك والله عز وجل يخاطبنا ويطلب منا أن نلجأ إليه سبحانه وتعالى وهو سيعطينا: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. قضية مش قضية أسبابه فقط، الواحد يأخذ بأقل الأسباب، لكن اعتماده على رب الأسباب، على الله تبارك وتعالى الكريم، فالله عز وجل يهيئ الأسباب فيكرمه: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن المسألة في كرم الحق سبحانه وتعالى إنما هو كرم حقيقي، كرم بالغ، إذا عاد الإنسان فيه إلى ربه فوحده في ربوبيته ووحده في عبادته أدرك حقيقة الكرم وأدرك كيف يوحد الله عز وجل في اسمه الكريم. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الكريم، فاعلم أن الخلق كل الخلق إنما هم فقراء بزواتهم، وأنهم لو اجتمعوا لن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الله عز وجل الأمور بيده، وهو سبحانه وتعالى الكريم قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لأن ما فيش كرم بعد كده عشان ترجع له. ولذلك يا إخواني الفقر الذاتي اللي موجود في المخلوق يحتم علينا أن نفهم أن دي فطرتنا، وأن فطرة الخلائق كلها على الفقر الذاتي والاحتياج الفعلي إلى الله عز وجل الغني الموصوف بالكرم الغني بذاته من جميع الوجوه، يستدعي أن الإنسان دائما يتعلق بربه، وأن مصدر كرم الإنسان في تعلقه بالله تبارك وتعالى، لأن الخير كله هيجي من هذا الباب، هيجي من عند رب العزة والجلال الكريم. فيبقى الحياة معناها قائم على توحيد الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى غني بذاته، غني بجلال أسمائه وكمال صفاته وجمال أفعاله، لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه سائر الخلق، ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر للخلق. وأن غنى الحق سبحانه وتعالى يعني هو الذي أغنى به سائر الخلائق في الدنيا وفي الآخرة، وده كله دليل على توحيد الربوبية من جهة وتوحيد العبادة من جهة أخرى. ولذلك نود في هذه الدقائق، لأن الوقت بيمر بسرعة صراحة وفي أشياء كثيرة كنت أود أنني أتكلم عنها أو أشرحها، لكن حتى نستكمل مراتب الإحصاء في أسماء الله الحسنى وأيضا في اسم الله الكريم، لابد أن نفهم دلالة اسم الله الكريم على أوصافه بالمطابقة والتضمن واللزوم. اسم الله الكريم دل على ذات الله وعلى صفة الكرم بدلالة المطابقة، ونحن نقول الصفة هنا قد تكون صفة ذات وقد تكون صفة فعل، فالكرم صفة ذاتية والإكرام صفة فعلية، واسم الكريم دل على الاثنين معا. فالله كريم، كريم بذاته كوصف ذاتي، كريم في ذاته وفي صفاته، أكرم الخلائق جميعا فأقامهم وأحسن إليهم ورزقهم وتولى تدبير أمورهم، وهو الذي خلقهم وتولى أيضا إمدادهم بأرزاقهم. فالله عز وجل كريم، اسم الكريم دل على ذات الله بالتضمن وعلى الصفة بالتضمن، ودل على الذات والصفة معا بالمطابقة. ودلالة اسم الله الكريم على وصف الذات تضمنه الاسم على اعتبار أن الكرم بمعنى السعة في الذات والصفات، ووصف الفعل طبعا ورد في نصوص كثيرة كقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. التكريم وصف فعل، كرم فعل والتكريم وصف فعل. وقال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. وقال تعالى أيضا عن شأن إبليس قال أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وانتم عارفين طبعا حديث الإمام البخاري من حديث زيد بن ثابت أن أم العلاء رضي الله عنها قالت عند موت عثمان بن مزعون رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، لأن كرم الله تبارك وتعالى هو الذي يضعه حيث يشاء. يعني إحنا كرمنا إحنا في أن نقر بذلك، كرمنا إحنا في أن نرجع إلى الله عز وجل في طلب الكرم لا في فرضه. فالله تبارك وتعالى يكرم من يشاء. واسم الله الكريم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والغنى والصمدية والعلو والفوقية والسعة والأحدية وغير ذلك من صفات الكمال، والاسم دل على صفة من صفات الذات والأفعال. كيف ندعو الله عز وجل باسمه الكريم؟ دعاء المسألة بالاسم المطلق ورد عند الترمذي من حديث علي بن أبي طالب اللي ذكرت فيه أم المؤمنين عائشة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر، حيث قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني لأم المؤمنين عائشة إن ليلة القدر تقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللي هو الدعاء المعروف في ليلة القدر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وإحنا قلنا إن بعض الأحاديث اللي ممكن يكون مستوى الصحة في لم يصل إلى الدرجة المطلوبة من ناحية الصحة يعني، لكن إن كان الحديث يصل إلى الحسن أو إلى الحسن لغيره أو حتى بالنسبة للضعف في الدعاء ما فيش أي إشكال في أن ندعو الله تبارك وتعالى به كدعاء، لأن حتى على أقل ما يمكن أن يكون مثلا موقوف على بعض الصحابة في الدعاء فندعو الله تبارك وتعالى به طالما إن الاسم الثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل ندعوه باسمه الكريم، ورد الدعاء بالاسم المطلق، وهذا من دعاء الله تبارك وتعالى بالاسم. وأيضا من الدعاء بالوصف اللي دل عليه الاسم ما رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. وورد عند مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائي وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. ده كله من الدعاء بسم الله الكريم، دعاء الثناء والمدح، إما بالاسم أو بالوصف الذي دل عليه الاسم. نأتي إلى الدعاء بالاسم، دعاء عبادة، اللي هو أثر الاسم في سلوك العبد. دعاء العبادة يتجلى في المسلم من خلال أن المسلم يكون موصوف بالكرم والسخاء والجود والعطاء، لعلمه أن الكريم هو الله، وأن التوفيق إلى الفضل بيده هو لا بيد من سواه. الفضل يعود إلى الله عز وجل، ولذلك ينفق ابتغاء وجه الله عز وجل ولا يخشى على نفسه الفقر أبدا. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإنهم إنما يريدون وجه رب العزة والجلال، ولذلك أكرمهم الحق سبحانه وتعالى فقال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطررا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وقال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ولهم أجر كريم، فالأجر الكريم بسبب إحسانهم إلى الآخرين طلبا للأجر الكريم. وورد عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وورد عند مسلم أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر أو من لا يخاف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. هذا في شأن كرم الإنسان إذا أدرك حقيقة الكرم الحقيقي، وأن الكرم الحقيقي هو من الله عز وجل لا من غيره، وأن الثواب الحقيقي والجزاء الحقيقي اللي فيه الكرم البالغ عندما ينال الجنة، وعندما يصل إلى الفردوس الأعلى، عندما يصل إلى النعيم الدائم الذي لا ينقطع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل كرمه ومن أهل فضله، وأن ننال في هذه الدنيا سبل السعادة وكذلك الفوز في الآخرة. أسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.